التاسعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أجمل سلام وأرق التحايا لمستمعين الأعزاء في كل مكان من سمير علي مندي ومن ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم والتي نستهلها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل كفاح الحبيب.
مستمعين الأعزاء أهلا بكم. أكد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد استعداد بلاده لمساعدة الحكومة العراقية على إرساء الأمن الكامل في أراضيها. أحمدي نجاد أكد في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي نور المالكي استعداد إيران لوضع جميع خبراتها وتجاربها في مجال الاقتصاد وإعادة الإعمار تحت تصرف الحكومة العراقية، مشيرا إلى أن تعزيز الأمن في العراق يعني تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. من جهته قال المالكي الذي وصل طهران اليوم على رأس وفد رسمي، قال إن أفق التعاون بين إيران والعراق جيد جدا ومشرق، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي عائق أمام تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين البلدين، ومؤكدا في الوقت نفسه أنه لمس استعداد إيران التام في هذا الشأن. طالب الرئيس السابق صدام حسين باستقدام خبراء من دول محايدة للتحقق من الوثائق والدلائل المقدمة إلى المحكمة لإثبات التهم الموجهة إليه وإلى مسؤولين في نظامه في قضية الأنفال. المحكمة التي استؤنفت اليوم استمعت لإفادات شهود قال عدد منهم إنهم عثروا على رفات في مقابر جماعية، مشيرين إلى أن هذه الرفات تعود لأشخاص تم التعرف عليهم وقضوا في أحداث قضية الأنفال. كما قدم عدد آخر من الشهود وثائق لهويات شخصية رسمية عثروا عليها مع هذه الرفات. عبرت الولايات المتحدة عن شعورها بالامتنان لقيام الحكومة السورية بتعقب مهاجمي السفارة الأمريكية في دمشق. المتحدث باسم البيت الأبيض توني سنو قال إن المسؤولين السوريين سارعوا لمساعدة الأمريكيين، معربا عن أمله في أن يصبح السوريون حليفا وأن يختاروا محاربة ما أسماه بالإرهابيين. من جهتها قالت وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس إن من السابق لأوانه تحديد المسؤولين عن الهجوم الفاشل الذي استهدف السفارة في وقت سابق. رايس قالت في مؤتمر صحفي في مدينة ستيلراتن بشرق كندا بعد محادثات مع وزير الخارجية الكندي بيتر ماكاي أنها تقدم تعازيها في وفاة الحارس السوري الذي قتل في الهجوم وشكرها لقوات الأمن السورية على الدور الذي قامت به. وكان 4 مسلحين يرددون هتافات دينية قد حاولوا تفجير سفارة الولايات المتحدة في دمشق، لكن سيارتهم الملغومة لم تنفجر، فيما تمكن الحراس السوريون من قتل 3 منهم في تبادل لإطلاق النار. وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا إن حارسا سوريا قتل أيضا. رحب الاتحاد الأوروبي بالاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، وقال إنه يأمل في أن تقود هذه الخطوة إلى استئناف المحادثات بين الفلسطينيين والإسرائيليين. الاتحاد الأوروبي الذي تجنب التعامل مع الحكومة الحالية التي تقودها حركة المقاومة الإسلامية حماس بسبب امتناعها عن الاعتراف بإسرائيل أو نبذ العنف، لم يقل ما إذا كان سيستأنف الاتصالات مع الإدارة الجديدة وتقديم المساعدات لها. الرئاسة الفنلندية للاتحاد قالت في بيان أنها تؤكد مجددا اقتناع الاتحاد الأوروبي بأن التوصل إلى حل قائم على دولتين من خلال التفاوض هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم في منطقة الشرق الأوسط. ارتفع عدد ضحايا حادث التدافع الذي وقع في ملعب حيث كان الرئيس اليمني علي عبد الله صالح ينظم اجتماعا حاشدا في محافظة إب الجنوبية إلى 42 قتيلا وأكثر من 80 جريحا. وكان التدافع قد حدث بعد أن غادر الرئيس صالح الملعب عندما هرع الناس للخروج، حيث قدر عدد الذين كانوا في الملعب ب150,000 شخص كانوا واقفين على أرض ومدرجات الملعب، فيما احتشد عدد أكبر في الشوارع المحيطة به. بدأت أحزاب وجماعات سياسية مصرية مناقشة تعديل دستور مصر الحالي الذي وضع عام 1971 مع بداية حكم الرئيس الراحل أنور السادات. حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي أعلن في مؤتمر صحفي اقتراحات تقضي بإلغاء وتعديل عدد من مواد الدستور. وأشار أمين عام الحزب حسين عبد الرازق إلى أن الهدف من الاقتراحات هو تحويل دستور مصر من دستور رئاسي استبدادي إلى دستور برلماني ديمقراطي. ودعت اقتراحات حزب التجمع إلى إلغاء المادة 74 من الدستور التي تسمح لرئيس الدولة باتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة البلاد، ثم يجرى لاحقا استفتاء عام على ما اتخذه من إجراءات. قال سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة جون بولتون إنه يتعين على بلاده أن تمنح المنظمة الدولية مهلة حتى نهاية العام من أجل الإصلاح، ثم تدرس بعد ذلك خفض مساهماتها المالية في المنطقة إذا لم يتم تنفيذ الإصلاحات. بولتون أدلى بتعليقاته هذه بعد إلقائه كلمة في ندوة حول مستقبل الأمم المتحدة عقدت برعاية معهد هاتسن، أشار فيها إلى أن الأمم المتحدة تواجه تحديات هائلة من وجهة نظر إدارية ومحاسبية. قال رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية أن حكومة الوحدة الفلسطينية الجديدة لن تتفاوض لإجراء محادثات سلام مع إسرائيل، مؤكدا أن المفاوضات لها علاقة بمنظمة التحرير وليس بالحكومة. وكان هنية الذي يرجح أن يرأس الحكومة الجديدة قد قال في السابق إنه لن يعارض تفاوض الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع إسرائيل. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم آخر نشراتنا الإخبارية لهذه الفترة.
سلاما وأوقاتا طيبة نتمناها لمستمعي إذاعة العراق الحر مع الفقرات المخصصة لهذه الساعة، وهذه سمير علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني. نحييكم مستمعينا الكرام وتستمعون في هذه الساعة إلى مجموعة من التقارير تتناول مواضيع عديدة، منها تقرير عن هموم المواطنين مع رداءة الطحين، وآخر عن غزو أجهزة التكييف لشركة LG الكورية الجنوبية للأسواق العراقية. كما سندخل عالم الصحافة لنتابع الشأن العراقي كما تناول ولته صحف القاهرة وعمان. وقبل أن ننهي الساعة نبقى مع الشاعر العراقي فالح الدراجي وحلقة من برنامج مبعدين يستضيف فيها الفنان العراقي هيثم يوسف. سيداتي وسادتي، تعهد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد بأن يساعد السلطات في العراق على تحقيق استقرار البلاد، وذلك في أعقاب محادثته مع رئيس الوزراء العراقي الزائر نوري المالكي. وكان الرئيس المالكي قد وصل إلى طهران اليوم في أول زيارة رسمية له إلى إيران، المقرر لها أن تستمر يومين، ويرافقه وفد رفيع المستوى يضم في عضويته عددا من الوزراء والبرلمانيين العراقيين. التفاصيل في التقرير التالي الذي عدته مراسلة إذاعة العراق الحر جولناس أسفندياري والذي عرضه لنا أياد الجيلاني.
في عقاب محادثاته في طهران مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، وصف الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد العلاقات مع العراق بأنها ممتازة، مضيفا أنها ستستمر على هذا النحو، كما وصف مسألة تقوية الحكومة العراقية بأنها واجب على الجميع، وأضاف أن وجود عراق موحد ومستقل يصب ضمن مصالح المنطقة بأكملها، وتابع قائلا:
سنقدم المساعدة للحكومة العراقية بهدف إحلال أمن كامل في البلاد.
وأشار المالكي إلى أنه أجرى مباحثات مرضية مع أحمد نجاد، وأضاف أنه لا يرى عقبة أمام التعاون بين البلدين حتى فيما يتعلق بالقضايا الأمنية. ومن المقرر أن يجري المالكي مباحثات مع كبار المسؤولين الإيرانيين بمن فيهم المرشد الأعلى آية الله خامنئي. وتنقل المراسلة عن الصحفي والخبير في شؤون الشرق الأوسط الدكتور علي نوري زادة قوله أن زيارة المالكي إلى طهران قد يكون لها أثر كبير على الروابط بين البلدين، ويضيف:
قبل مجيء السيد المالكي كان جميع رؤساء الوزارات العراقية يحملون لقبا مؤقتا، بل كان قد تم اختيارهم لفترة محددة حتى تتم الموافقة على الدستور وتجرى الانتخابات. لذا فإن الحكومات العراقية السابقة لم يكن في مقدورها اتخاذ قرارات جادة. أما السيد المالكي بصفته رئيسا للحكومة العراقية يمكنه التباحث مع إيران حول القضايا الجوهرية، أي القضايا التي تقلق الحكومة العراقية، كما أن إيران قلقة إزاء الوجود الأمريكي في العراق.
ولقد أعلنت إيران عن سبل تعزيز العلاقات بين طهران وبغداد، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية، إلا أن الوضع في العراق ترأس جدول أعمال المباحثات بين المالكي والمسؤولين الإيرانيين. ويمضي التقرير إلى أن بعض المسؤولين الشيعة العراقيين ممن تربطهم علاقات وطيدة مع طهران يرفضون التقارير التي تتهم إيران بتأجيج المشاكل في العراق من خلال قيامها بتدريب وتجهيز ودعم الميليشيات الشيعية. ولقد أكد رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق عبد العزيز الحكيم لمجلة تايم الأمريكية الشهر الماضي بأن المسؤولين الأمريكيين رغم مطالبات منه ومن غيره من السياسيين العراقيين أخفقوا في تقديم أي أدلة موثوق بها تشير إلى تدخل طهران في العراق. ويعتبر الدكتور نوري زادة أن المسؤولين الإيرانيين والعراقيين لديهم وجهة نظر مختلفة لمسألة الأمن، ويتابع قائلا:
مقامات الجمهورية الإسلامية
المسؤولون الإيرانيون لا يرون مشكلة أمنية في وجود شيعة مسلحين لهم علاقات مع إيران، ولكن المسؤولين الأمريكيين والحكومة العراقية والعديد من العراقيين يعتبرون الأمر مزعزعا للأمن، ما يترتب عليه البحث عن تعريف مشترك للأمن. لابد البحث عن لغة مشتركة وعن حل لهذه القضايا.
وتوضح المراسلة بأن بعض المراقبين يعتقدون أن إيران ساعية فعلا إلى بسط نفوذها في العراق، إلا أنهم يعتبرون في الوقت ذاته أن إيران راغبة بوجود عراق مستقر في جوارها. كما تنبه المراسلة إلى أن زيارة المالكي التي ستستمر يومين ستشهد التوصل التام إلى اتفاقات في مجالات التجارة والطاقة والنقل، كما يركز الطرفان على ضرورة توسيع الروابط في عدد من القطاعات من بينها التجارة والنفط والطاقة بشكل عام.
مستمعين الكرام، نعود إلى العاصمة بغداد، حيث استؤنفت اليوم الجلسة الخامسة من محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وستة من أعوانه على خلفية قضية الأنفال. وبعد الاستماع لإفادة أربعة شهود قرر رئيس المحكمة الجنائية العليا إرجاء المحاكمة ليوم الأربعاء. حسن راشد لديه المزيد من التفاصيل.
بعد جلسة اتسمت بالهدوء عموما وتمحورت حول سماع شهادات أربعة من الشهود في قضية الأنفال، أرجع القاضي عبد الله علي علوش رئيس المحكمة الجنائية العليا محاكمة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين وستة من معاونيه إلى الأربعاء لاستكمال الاستماع إلى إفادات بقية الشهود. وعرض الشهود الأربعة الذين حضروا الجلسة الخامسة صورا مختلفة من قضية الأنفال التي راح ضحيتها 182 ألف مواطن عراقي عام 1987.
والتقيت بالمسنين الذين عادوا من نبرة السلمان، أخبرتهم إن كانوا يعلمون أي شيء عن أقربائي وعائلتي، فأخبروني إنهم كانوا على علم بهم لحد منطقة طوب زاوة. أخبروني إن في منطقة طوب زاوة قاموا بفصلهم وعزلهم النساء والأطفال والشباب والشيوخ.
أنجب كتير ما قصوني الإمام لوني والسلمان
وأخبروني إن بعد ذلك اقتادوهم إلى منطقة نجرة سلمان حيث مات العديد منهم هناك. بقيوا مدة 5 إلى 6 أشهر.
شو ما معكم أنت جو هذا وش كاتم تيجي من أو ذكر سمع فرق يا وتأسب يسوي شنو؟
فذهبت في سنة 2003 إلى المحكمة وقدمت الدعوى وطالبت بأقربائي المؤنفلين.
وعرض الادعاء العام وثائق إضافية لدعم وتوثيق شهادات الشهود في القضية. إلا أن صدام حسين طالب باستخدام خبراء دوليين لا يكون من بينهم خبراء أمريكيون للتحقيق في الوثائق والأدلة المقدمة للمحكمة. وأكد القاضي علوش أن جميع الخبراء الذين قدموا التقارير إلى المحكمة سيتم إحضارهم إلى المحكمة لسرد جميع التفاصيل، وسيكون بإمكان المتهمين والدفاع توجيه الأسئلة إليهم.
شكرا سيد الرئيس. سادة الأعضاء، لا يوجد سؤال، ولكن يوجد بعض الوثائق الذي تؤيد ما ورد بأقوال المشتكي. نطلب من المحكمة السماح بعرضها أمامكم. هذه الهوية هل يمكن التعرف عليها؟
بلى.
باسم جلال أحمد حما عزيز.
بلى، جلال أحمد حما عزيز بلى.
ابن شقيقي.
الهوية الثانية
أمينة
أمينة أحمد حما عزيز.
بلى.
أمينة
حما عزيز.
رزقة.
بلى.
ابنة شقيقي.
وقد شهدت المحكمة حوارا بين المتهم علي حسن المجيد ابن عم الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين والقاضي خرج عن نطاق المألوف في الحوارات التي عادة ما تجري بين المتهمين والمحكمة، لا سيما المتهمين المقربين من صدام حسين،
لأن الأخبار التي قدمت للسادة المحامين على ديسك وأنا متهم وموقوف في غرفة 9×9 يعني قدم.
نعم.
ليس لدي التلفزيون أو الكهرباء أو المادة التي أطلع فيها على مثل هذا الديسك، فأرجو تزويدي بالنسخة.
احنا النوب همنا حتى نسهل عليكم العملية، أما المحامين يجيبوا لكم الإفادة، أو تريدون احنا قبل يوم المحاكمة مثلا اليوم سمعنا دول 2 أو 3، هم من حقكم أنه تطلعون على الإفادات مالتهم، أو تجيبها هنا على الأقل تخلي قدامك الإفادة مالته حتى تقارن بين أقواله هناك بين أقواله هنا، على ضوءها تتوجه لأسهل. إحنا ترى نريد الحقيقة كما هي، إحنا ما لنا مصلحة.
أشكرك، هو هذا شجعني حقيقة أن أطلب هذا الطلب.
بالله لا قبل ولا هسه ولا عاد، والقرآن قدامنا والقانون قدامنا.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
من إذاعة العراق الحر نواصل متابعتنا للشؤون العراقية، ونعود مستمعينا الأكارم إلى موضوع الفيدرالية. فقد تواصلت ردود الفعل حول مشروع قانون تشكيل الأقاليم الذي طرح من قبل الائتلاف العراقي الموحد في مجلس النواب العراقي، وأثار اعتراضات بعض القوى السياسية الرافضة لفكرة تشكيل الأقاليم. في دهوك أعرب الشاب يوسف مسؤول حزب الاتحاد الديمقراطي الكلداني عن اعتقاده بأن النظام الأقاليم سيساعد أكثر على بناء العراق، بينما يرى سامان نوح رئيس تحرير صحيفة الأهالي أنه من الضروري التريث إلى أن تستقر الأوضاع الأمنية. التفاصيل مع مراسلنا عبد الخالق سلطان.
حظي مشروع تقسيم العراق إلى أقاليم فيدرالية بالكثير من النقاش لدى الأطراف والكتل السياسية الموجودة في العراق، منهم من يؤيد المشروع ومنهم من يرى عكس ذلك. حول هذا المشروع تحدث إلينا شابو يوسف دنو مسؤول حزب الاتحاد الديمقراطي الكلداني بقوله:
نحن كمواطنين كردستانيين ذقنا طعم الحرية منذ عام 1992، وشعرنا كم هي فائدة الفيدرالية، شعرنا بالأمان والاستقرار في كردستان نتيجة تصويت البرلمان الكردستاني على فيدرالية كردستان. وكل مواطن يزور كردستان يشعر بأن كردستان هي شيء مختلف عن عموم العراق الحالي، ولهذا فنحن مع الفيدرالية قلبا وقالبا، ليس فقط فيدرالية الأقاليم ولكن فيدرالية المحافظات أيضا. كلما قلت المركزية الإدارية كلما نستطيع أن نبني وطننا، كلما تقلصت الأوامر العليا الصادرة من الجهات المركزية كلما تكون صلاحيات المحافظ صلاحيات البلديات أكثر.
هناك من يقول بأن هناك فئات محددة سوف تستفيد من هذا التقسيم.
إذا طبق القانون وإذا طبق الدستور لن يكون هناك فرد لا يصل إلى حقوقه، لن تكون هناك فئة لا تحصل على حقوقها. أما الذين يصيدون في الماء العكر فهم قلة قليلة جدا، ويثارون هذه الزوبعة لأغراضهم الشخصية.
أما سامان نوح مدير تحرير جريدة الأهالي الليبرالية فإنه يرى أن توقيت طرح هذا المشروع غير مناسب.
الإقليم الجنوبي وبصراحة هناك أطراف سنية تتخوف أن يكون جزء من الدولة الشيعية أو امتداد للدولة الشيعية، وهو بداية لتقسيم العراق بشكل كامل. هذا التخوف يطرح بشكل علني، ولذلك هناك اعتراضات قوية من الأطراف السنية على إنشاء إقليم فيدرالي في الجنوب. وأعتقد أن من الأفضل في هذه المرحلة تأجيل البحث في مشروع إقامة الفيدراليات وإبقائه كفكرة قائمة، يمكن تأجيلها مثلا لمدة عامين إلى أن تستقر الأوضاع الأمنية في العراق. لكن مبدئيا ووفق الفكرة الأساسية يمكن القول أن بناء في عراق فيدرالي سيعزز الأمن في المستقبل، وسيعزز الوضع الاقتصادي بالتأكيد، وسيعزز ثقة المواطن العراقي بدولته. لكن هذا طبعا كما قلنا يمكن أن نطرح لاحقا، لأننا في وضع أمني يجب علينا فيه أن نحاول إرضاء جميع الأطراف العراقية وعدم خلق تشنجات ومشاكل يمكن تؤدي إلى تطور في الأزمة الأمنية أكثر، وبالتالي تقسيم العراق، وهذا ما لا يرغب به أي شخص. ولذلك نفضل أن يتم تأجيل العمل في هذا المشروع إلى فترة لاحقة.
هذا ومن المؤمل أن يصدر مجلس النواب العراقي قرارا بهذا الشأن خلال الأيام القليلة القادمة. عبد الخالق سلطان، لإذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
What?
مستمعينا الكرام، الآن ننتقل إلى عالم الصحافة ونتعرف على أبرز ما تناولته الصحف الأردنية والمصرية وما كتبته عن الشأن العراقي. نبدأ هذه الفترة بمتابعة جديدة للمقالات التي تناولت الشأن العراقي والتي نشرت في الصحف الأردنية التي طالعها لنا حازم بيضين.
في صحيفة الرأي يقول صالح القلاب إنه وكأن العقارب لسعت حراس القومية العربية الذين هبطوا على هذا الكار متأخرين، لأن مسعود البرزاني على اعتبار أنه رئيس إقليم كردستان العراق أصدر قرارا بعدم رفع إلا العلم الكردي فوق الدوائر الرسمية في هذه المنطقة إلى أن يتم الاتفاق على علم عراقي جديد يحظى بموافقة ومصادقة برلمان العراق الذي كان أنشأ لجنة لهذه الغاية. إن مسعود البرزاني الذي أمضى كل حياته كراهدا في صومعة قضية شعبه يعرف أن هذه المرحلة ليست مرحلة إعلان كردستان العراق دولة مستقلة على طريق إقامة الدولة القومية الكردية، والسبب ليس نقص إيمان بهذا الهدف النبيل، بل لأن هذه الخطوة لا تزال سابقة لأوانها، ولأنه ضد القيام بأي قفزة غير محسوبة العواقب، ولأنه ليس من الذين يؤمنون بسياسة حرق المراحل. في صحيفة الغد يسأل إبراهيم الغرابة لماذا يلوح قادة الأكراد في العراق بالاستقلال وهم يعلمون أنها خطوة مستحيلة وتدخلهم في المغامرة، وأن الولايات المتحدة وإيران وتركيا وسوريا والشيعة والعرب السنة والأقليات التركمانية والمسيحية والآشورية والسريانية والمندائية من العراقيين لا يوافقون عليها، وهم أيضا في الوقت نفسه قد أقروا بوحدة العراق ويشاركون في الحكم المركزي، ويمتلك الإقليم الكردي أو الشمالي في العراق فرصا ومزايا لا يزيد الاستقلال فيها شيئا، فهو يتمتع بموارده الذاتية ويفرض ضرائب خاصة به سواء في داخل الإقليم أو على البضائع والشاحنات التي تمر بالمركز الحدودي مع تركيا بما في ذلك شاحنات النفط، ويمتلك قوات عسكرية وأمنية واستخبارية تابعة له بالإضافة إلى برلمانه الخاص وحكومته وعلمه ونشيده، وتستخدم اللغة الكردية في المدارس والدوائر الرسمية بالإضافة إلى الأسواق والحياة العامة، لدرجة أن اللغة العربية لم تعد تستخدم ولم يعد يتقنها الجيل الجديد من الأكراد. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعينا الكرام، ومن الصحف الأردنية ننتقل إلى الصحف المصرية التي طالعها لنا أحمد رجب والتي كتبت عن الشأن العراقي.
اهتمت صحيفة المساء التي تصدر الليلة بمقتل وإصابة 17 عراقيا في هجمات متفرقة في محافظة ديالي شرق بغداد، كما نقلت الصحيفة عن فرانك باسكوال المتحدث باسم القيادة المركزية الوسطى الأمريكية أن الوضع في العراق شهد تحسنا كبيرا عما كان عليه قبل إسقاط نظام الرئيس العراقي صدام حسين. ومن جهتها تقول الأهرام المسائي في تقرير لها إنه في الذكرى السنوية الخامسة لهجمات 11 من سبتمبر أنذر الرئيس الأمريكي جورج بوش زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن بأن أمريكا ستقبض عليه وتقدمه للعدالة. في الوقت ذاته اعترف بتورط بلاده في الحرب ضد العراق وأفغانستان والتي كبدت أمريكا 450 مليار دولار. كما ذكرت الصحيفة المصرية إنه لم تصدر عن بوش الذي كان يتحدث في كلمة إلى الشعب الأمريكي عبر التلفزيون من المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض أي إشارة إلى أن القوات الأمريكية قريبة من أسر أو قتل بن لادن العقل المدبر للهجمات التي شنت بطائرات ركاب مخطوفة على أهداف في نيويورك واشنطن في 11 من سبتمبر عام 2001. لكنها نقلت عن بوش قوله إذا سلمنا العراق لرجال مثل بن لادن فإن أعداءنا سيتجرؤون وسيحصلون على ملاذ آمن جديد. وفيما تحل الذكرى الخامسة لاعتداءات نيويورك فإن أجهزة الأمن المصرية تمشط مدينة الإسكندرية الساحلية التي تبعد 220 كيلومترا عن العاصمة القاهرة بحثا عن متسللين إلى المدينة عبر الميناء ينتميان إلى تنظيم القاعدة الإرهابية. أخيرا تنقل الأخبار عن دكتور صلاح محمد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أعلنه أن الأحد 24 من أيلول هو غرة شهر رمضان الكريم فلكيا. كل عام وأنتم بخير. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
مستمعينا الكرام، وبهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة. شكرا لحسن المتابعة وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر. من إذاعة العراق الحر نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، ونعود إلى تقارير المراسلين، حيث قامت شركة دار الريان بتنظيم ندوة لشركة LG تم فيها عرض أجهزة التكييف المناسبة لأجواء العراق. كما أشار مدير الشركة الكورية الجنوبية في حديثه خلال الندوة إلى وجود مخطط لتطوير منتجات الشركة لكي تناسب أسعار السوق العراقية. عبد الحميد زيباري كان هناك وأعد هذا التقرير.
نظمت شركة LG الكورية الجنوبية بالتعاون مع وكيلها المعتمد لأجهزة التكييف في العراق شركة دار الريان التجارية ندوة علمية في أربيل حول وحدات التكييف المتعددة منظومة MPS، وتم عرض وحدات التكييف المختلفة ذات القدرات والمواصفات المناسبة لأجواء العراق. الندوة حضرها العديد من رجال الأعمال والمختصين في مجال الإلكترونيات وممثلين عن حكومة أقليم كردستان العراق. وفي مستهل الندوة أوضح نشأة ثريدار مدير عام شركة دار الريان الهدف من عقد هذه الندوة، وقال:
هذه الندوة اجت بعد دراسة كبيرة للسوق العراقي. احنا كوكيل معتمد LG في العراق بالنسبة لأجهزة التكييف اقترحنا، وهم رحبوا بالفكرة انه يجون يحضرون هم الى العراق بنفسهم. اولا يشوفون على الطبيعة وضع السوق العراقي، الشيء الثاني يشوفون مدى التطور الحاصل في اقليم كردستان، وأيضا بنفس الوقت عندهم فكرة مساهمة في بطريقة أو بأخرى، لأن شركة LG شركة عملاقة ممكن أنه تدعم النهضة العمرانية في كردستان كمساعدات عن طريق الجيش الكوري، عن طريق مشاريع خيرية إن شاء الله. فالفكرة نضجت من هالموضوع.
وأوضح مدير عام شركة دار الريان أن هذه المنظومة الجديدة صنعت خصيصا لأجواء العراق وأقليم كردستان، وقال خلال كلمتهم:
هذا الجهاز MPS هو جهاز طور خصيصا تقريبا لسوق العراق وأكثر لسوق كردستان. السبب أنه صارت نهضة عمرانية كبيرة في كردستان، والأجهزة مثل ما تشوفون بالعمارات وين ما تمشي تشوف جهاز خارجي مثلا جهاز سبلت وأنابيب وغيرها اللي هي تشوه المنظر الجمالي للعمارات. فهذا الجهاز يتخلى على السطح ويربط معاه لحد 6 أو 7 قطع داخلية لكل جهاز، وبنفس الوقت يشتغل حسب الطاقة. هو جهاز ذكي جدا، يشتغل حسب الطاقة المطلوبة. اللي مثلا لو شغل سبلت واحد لغرفة واحدة يشتغل على قد طاقة سبلت واحد، إذا شغلت 5 أجهزة يغطي طاقة 5 أجهزة. فجهاز ممتاز جدا مناسب للنهضة العمرانية اللي موجودة في كردستان.
بعدها تحدث كيفن جاء المدير العام لمكتب العراق لمنتوجات LG، وأشار إلى أن شركته ساهمت في دعم الفعاليات الثقافية والاجتماعية في العراق من خلال دعم الفريق العراقي لكرة القدم، مشيرا إلى وجود مخطط لتطوير منتجاتهم للسوق العراقية وبأسعار أرخص من الحالية.
This product is specially designed and developed for these products. Also to announce our new.
وأوضح أن تصميم هذه المنظومة للعراق وأقليم كردستان هي من أجل التقليل من الضغط على الطاقة الكهربائية، موضحا أنها أيضا أقل تكلفة بنسبة 30% من الأجهزة الأخرى. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
سيدتي وسادتي، نعود إلى بغداد ومشاكل البطاقة التموينية، حيث يشكو المواطنون من رداءة نوعية الطحين الذي يوزع ضمن مفردات الحصة التموينية شهريا. بينما أكد سعد حافظ مدير قسم الرقابة التجارية في وزارة التجارة أنه لا توجد مشاكل في الحصة التموينية، متهما ربات البيوت بالإهمال ومشيرا إلى حرص الوزارة على استيراد أفضل أنواع الحنطة. التفاصيل مع مراسلات إذاعة العراق الحر ليلى أحمد.
أعلن مدير قسم الرقابة التجارية في وزارة التجارة سعدي حافظ بأن الوزارة تستورد الآن النوعيات الجيدة من الحنطة والتي تخلو من الشوائب، وأكد لإذاعتنا بأن حرص وزارة التجارة على استيراد الحنطة من مناشى عالمية قد قلل من حجم مشاكل الطحين في الحصة التموينية.
حاليا على الطحين ما عندنا أي شكوى تخص الطحين، هذا رديء وهذا مرديء. كل الطحين اللي عندنا نستورد أرقى أنواع الحنطة، الخلطة هاي مال هذا الشهر أمريكية وكندية وإسترالية، زائدا الحنطة المحلية مالتنا والحنطة المحلية يعني من أرقى الأنواع، لأنه حتى نسبة شوائب قليلة جدا. هذا الشهر عندنا المحلي 38، ما متبقي من المية موزع ما بين الأمريكية والكندية والإسترالية. الإسترالية عشان كل الأنواع مال الحنطة في العالم كله.
وتوجد في بغداد حاليا 45 مطحنة أهلية ومطحنتان حكوميتان تتميزان بمعداتهما الحديثة، وتلزم وزارة التجارة المطاحن باستلام أنواع الحنطة وخلطها وطحنها لغرض توفير مادة الطحين ضمن مفردات الحصة التموينية، مقابل أن يتصرف أصحاب المطاحن بمادة النخالة والتي يباع الطن الواحد منها كعلف بمبلغ 150,000 دينار. ويقوم قسم الرقابة التجارية بفحص عينة من الطحين لغرض مطابقتها مع المواصفات، وقد فرضت وزارة التجارة عقوبات مختلفة بحق المطاحن المخالفة تبعا لطبيعة المخالفة، حيث يقول سعد حافظ:
كل عقدية المطاحن في فترات، احنا جماعتنا من يطلعون يفحصون يبدون بالمطحنة من النظافة مالتها على ما يوصلون الى المي اللي فوق اللي يترطب به قسم من المطاحن المي مثبت بالصورة الصحيحة، فيصير بي شغلات انزيمات تصير احتمال تكون سامة، هاي حتى هاي الراقبة احنا.
اذا اكو عقوبات موجودة على
غرامات يعني على النظافة مثلا 250,000 دينار، يعني كل فقرة بها غرامتها اكبر.
ويعترض أصحاب المطاحن على آلية فحص الطحين من قبل وزارة التجارة التي تقوم بأخذ عينة من الطحين من الوكيل وليس من المطحنة مباشرة، كما يقول السيد سمير فاضل صاحب مطحنة أهلية:
احنا قبل كان النبوذج ياخذوه من المطحنة ويدخلوه مختبر وعلى أساسه يحاسبونه، الوكيل عنش بدري الوكيل مبدل ولا الناقل مبدل ولا، يعني أنا الطحين الموجود عند الوكيل من يقول مال مطحنتي؟ قبل كان من يطلع من باب المطحنة احنا ما مسؤولين، خلي يجي الوكيل داخل المطحنة شي يريد احنا حاضرين وزن نوعية، بس خارج المطحنة احنا ما مسؤولين عليها.
السيد سمير كاظم شكى أيضا من رداءة الحنطة المحلية لاحتوائها على الشوائب.
هذا الحنطة الإسرائيلية يعني صار أكثر من سنة ما تجينا هالشهر قاموا ينطونه.
والمحلي؟
محلي كلش مو زين، محلي كلش لا يأذينا حتى يعني أثر على نوعية الطحين.
لكن ملزمين تستخدموه؟
يعني شي طيني دولة أطحن حتى لو 100% محلي أطحن، يعني شي طيني دولة ملزم به.
وقد شكى عدد من المواطنين من رداءة نوعية الطحين الموزع ضمن الحصة التموينية بسبب عفونته وكثرة الشوائب فيه.
مو زين يعني حتى العفو بيعفونه وقديم يقطع يعني دنبيع رأسا يعني الجمعية نستلم منها
دي. باستمرار يعني مو زين نوعية الطحين؟
والله الأغلبية بصراحة يعني كل 3 أشهر 4 أشهر يجي شيء وشهر واحد لو شهرين يجي نوعية زينة.
أكثر الأحيان ما استلم الطحين، وصلنا إلى مرحلة أنه بعد ما نستلم الطحين يعني يمكن خلال 3 سنين أو 4 اللي مضت يمكن مرة أو مرتين كان الطحين فشي يعني متميز، باقي المرات لا. المخبز يعني يقول يعني ما أستلم هذا سيال مثلا، أو مرات يقول طحين عتيق بريحة مو طيبة.
إلا أن مدير قسم الرقابة التجارية في وزارة التجارة سعدي حافظ دافع عن إداء عمل المطاحن متهما ربات البيوت بالإهمال.
المشكلة بيننا بين الوكيل والمواطن، مرات ما راح نروح لبيوتهم، المرة خالة القلية تطحي بالمطبخ وجيب طاسة بيها مي بيها دهن وشيل الطحين وتخبز بيه، فيصير بيه دهن بيحفونه كل شيء، هذا السبب من عندهم وليس من الشركة.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
We'll be right back.
واعد نجوم نجمع لنا نجمة
نجمع لنا نجمة
قلبي الخلينا قلبي شي نايمة
قلبي شي نايمة
لسهر واعد نجوم نجمع لنا نجمة
نجمع لنا نجمة
قلبي الخلينا قلبي شي نايمة
قلبي شي نايمة
لسهر واعد نجوم نجمع لا نجمة قلب الخلينا قلبي شي نايمة أنا قلبي شي نايمة يصير هم ويا لهم
هم ويا لهم
ما اقدر اقول انا ما اقدر على اللوم
ما اقدر على اللوم
صعب العزيز يصير هم ويا لهم
هم ويا لهم
ما اقدر اقول انا ما اقدر على اللوم
ما اقدر على اللوم
صعب العزيز يصير هم ويا لهم مقدر أقول أنا مقدر على اللوم أنا مقدر على اللوم عنك وعني
عنك وعني
كلهم ترى يغاروا منك ومني
منك ومني
للصديق اللي يحجون عنك وعني
عنك وعني
كلهم والله يغاروا منك ومني
منك ومني
للصديق اللي يحجون عنك وعني كلهم ترى يغاروا
والآن مستمعين الأعزاء نبقى مع الشاعر العراقي فالح الدرجي وحلقة من برنامج مبعدين يستضيف فيها الفنان هيثم يوسف.
إذاعة العراق الحر تقدم مبعدين 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 برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فالح الدراجي. معنا على الخط
هلو مرحبا
اهلا وسهلا
شوفو
الله يخليك من وياي
انا ريتا من استراليا
نعم
ريتا من استراليا
اهلا ريتا شلونك عيني ريتا
زين الحمد لله
تفضلوا
ممكن اطلب طلب
تفضلي عيني
ليش بتسوون لقاء ويا الفنان هيثم يوسف شنو انتوا زعلانين وياه
لا والله ما زعلانين بالعكس هيثم اخونا وصديقنا وعزيزنا بس هو ما يتحصل مثل زيابك اول ما نروح عليه نريد نسوي لقاء نلقى راح الى دولة اخرى نحصل بذيك الدولة نلقى راح الى بلد اخر وهكذا بس رغم هذا احنا ان شاء الله راح نجري لقاء ويا هيثم وبالمناسبة انتم باستراليا جالية العراقية تسمعون هيثم يعني
اي يصدق هواية ناس تحب الهيثم وهواية ناس تحب إذاعتكم همينة.
شكرا جزيلا. شكرا عيوني. تحياتنا لكل العراقيين بأستراليا. والآن راح نجري لقاء ويا هيثم يوسف لأنه هسه عرفناه وعرفنا رقم تليفونه عاد بس كنا نحصله. ونتمنى لك التوفيق ريتا وشكر جزيل.
شكرا.
يلا مع السلامة.
مع السلامة.
بس انت وحدك ليا تغمرني بالحنية ضمني حبيبي لصدرك وضمك بين ايديا دعتني وتغازلني وبتمزعلني غني لي وتفرحني واسهراني وياها دعتني وتغازلني وبتمزعلني غني لي وتفرحني واسهراني وياها
بس انت وحدك تمرني بالحنية ضمني حبيبي
فحتى الاخت المستمعه والاخوه المستمعين والاحبه جميعا يصدقون انه احنا مزعلين ويا هيثم بالكريس هيثم حبيبنا وصديقنا فاليوم احنا وياكم مع هيثم يوسف. مرحبا هيثم الورد.
حبيبي صالح شلونكم؟
شلون صحتك؟
خليك.
احنا مزعلين صدق مثل ما تقول الاخت المستمعه.
والله ذكرتني بها مثلنا جهال هيك نتعرف بالمدرسه وهذا زعلنا زعلنا وزعلنا
احنا بيناتنا سبع محيطات قلت يا معود شو زعلنا؟
لا يا بلا ما كنت زعلنا ان شاء الله.
اذا نبدا من السؤال الاخت المستمعه وين هيثم الان؟
انا حاليا ديترويت.
نعم.
خلصت حفلات ديترويت وشيكاغو على اساس كان اكو مشروع روح سان دياغو صار اختلاف في القاعه ما اعرف شنو وين متعهد مو متاجله غير غير وقت بس طالع بعد كم يوم الكندا عندي حفله بتورنتو وحفله بوينزر خلصها وارجع لعمان.
نعم.
وهذا
خلص مستقر في عمان.
هاني قامتي بعمان.
نعم. هذا سفرك الى كندا راح يكون بالاسبوع القادم يعني في
كندا تكون يوم 15/9
15/9 تكون في كندا فهذا الجمهور العراقي اللي في كندا الان راح يسمعوك ايضا بتورنتو فقط
تورنتو وبعد عندي فونزر يوم 17.
نعم. هيثم نرجع شوي لورا خلال هاي السنوات ثلاث اربع خمس سنوات ما طلع شيء البوم جديد لو اني ما متابع؟
لا لا انت ما متابع طلع احباب الروح البوم احباب الروح.
نعم.
وبعدها يعني قمت ما اشتغل البومات كنت اشتغل سينجر واحده واحده
اغنيه
وهي اسجلها واصورها.
نعم.
احس بانه اسرع توصل للناس وما يتعبنا مثل ما يعني تعرف حتى مطربين وكاسيتات كاسيتات واعمال كثيره كثيره فاركز على عمل واحد.
نعم.
اسجله واتعب عليه واصوره طبعا بعد اختيار قوي من الكلام واللحن.
نعم.
اسجله واصوره وانزله يعني اربع اشهر ثلاث اشهر انزل عمل ثاني بعدها.
نعم.
احسن ما اركز على كاسيت تعرف انت تسمع كاسيت خبرتك تعرف. نعم. تجي تركز على كاسيت تعبان عليه 11 12 اغنيه.
نعم.
المستمع يسمعه اغنيتين ثلاثه يتشلب على اغنيتين ويعرف البقيه
فعلا
تعبت على البقيه يروح فحتى الناس تركز على شغلك.
نعم.
وتعبت ما يروح تنزل اغنيه بين فتره وفتره الناس تكون مركز عليها كليا فما ما ما يروح تعبك هيك على الفاضي.
هيثم ماذا تصور انت اغاني هواي لانه هاني رغم احنا بامل
هي المشكله يمكن ما توصل هاي الشغلات. لا صورت احباب الروح صورت بلدنا صورت عزايا وطن صورت اخر عمل بمسرح لحبك هسه حاليا بدك تنزل على النايسات وال يعني القنوات المحطات اللي توصل لعرفات مع عرفات دول بس لا انتم يعني قراراتكم صعبه شويه.
زين انت راضي على البث مالتك بالقنوات الفضائيه؟ يعني داخل خدموك زين؟
والله انا شوي كسلان بس الحمد لله هسه راضي طبعا لان احباب الروح اخذت مساحتها حلوه بالخليج وبالوطن العربي. حلو حبك هسه تاخذ مساحتها لان صار الاغنيه صار لها شهر ونص شهرين يمكن من على المحطات بس هنا عندكم صعوبه هنا المشكله بالبث.
نعم.
المصريات قنوات مصريه شويه صعبه تنعون.
صحيح.
قرار طالع بالنسبه للعراقيين ما اعرف وش صارت شغلات حزازيات ما اعرف.
نعم.
اكو محاربه شويه انا ما اعرف اقول هالكلمه بس هي صارت هيك العراقيين ممنوع هيك بالكلمه الطونية تطلع اغاني على الميلودي وعلى شغلات يعني على غير محطات مصريه.
هذا القرار على جميع المطربين العراقيين لو بس على اللي ما يتفقون ويا السياسه المصريه؟
والله ما ادري هم يعني الظاهر هم يعني عندهم عنصريه شويه للمصريين باعتبار هسه الاغنيه المصريه بالفتره شويه
تراجعت
تعرف الاغنيه العراقيه شويه اخذت مساحه كلش.
نعم.
مش قوية هالسنتين ثلاثة الأخيرة شبابنا ما شاء الله يعني كلهم مدى قصرون كاظم انتين من هالشغلة كاظم ولا رضا ولا ماجد ولا مهند كلهم دي يشتغلون ما شاء الله.
نعم.
فشوية خايفين على الأغنية المصرية اللبنانيين أصلا متطورين بالأغاني يعني تعرف مزاعتهم هم قوية.
نعم.
هي المشكلة الوحيدة المصريين شوي عندهم ركود في الظهر يعني يدعمون إنتاجاتهم أحسن ما يدعمون غير المطربين العرب.
نعم. هيثم يعني
خلاص. طبعا هذا الحكي تصريح قوي بس. لازم
إيه طبعا لا احنا نعرفك انت تحكي هيثم خلال هالفترة صار لك كذا من السنوات تغني ابرز الملحنين تعاملت وياهم الشعراء تعاملت وياهم وانت متهم بانك ما تتعامل مع اسماء كبيرة سواء من الشعر او باللحن.
لا اي والله بس مو هي تفضل بس انا يعني انرد يعني اتعامل ويا اسماء كبيرة يعني هي جزء ظروف مساعدات كل واحد صرنا بجهة انا دائما اعتمد على الشباب.
ايه يعني يقولون هيثم يجيب واحد صديقه مثلا يعني عنده صديقه بمنطقته او كذا يسوي له كلام يعني هيك شو
لا لا اصلا هو شباب ناس جابوا لي ناس من الجامعة يعني من الكليه بكليه فنون او مع الدراسات ما اعرفهم ولا يعرفوني بس اشوف عنده في طاقه معينه فت قصه حلوه كاتبه شويه رجل تعديل نعدل بها وننزلها بس انا ما عندي صديق معين جيراني هاي يعني صالح
هذا
يعني اكو ناس صعب يعني يعني انا لازم شويه حافظ على
اسمي لأن كنا تسمعنا
هيثم صحيح ما يصير
أسوي هذا الشيء أنا هيثم مو قدامك وأنا يعني أمام كل المستمعين يسمعونا في كل قارات الآن أنا من الناس اللي معجبين بفنك وبإمكانيتك الممتازة وتعرف شو تتغني وين وتعرف أيضا حجم مساحة صوتك وهاي الحلاوة اللي بصوتك الجميلة بعدين أنت مطرب رومانسي أنا كل أحكي لك بصراحة هيثم كل ما أتشنج وأتوتر أخلي كاسيت مالتك بالسيارة لأنه أغانيك رومانسية وافتقدنا هذا اللون حقيقة الآن الغناء ثلاثة أربعة صياح وتشنج وتوتر وإحنا متوترين ومشنجين فأنت أنت ضرورة تنسمع
أنا هنقول عليها مدوم صالح تعرف هذا الشيء أنا أغنية الأغاني الهوسة والمعرفة مدوم تبقى الأغنية الرومانسية
صحيح
والهذا هي اللي تدوم 10 و20 سنة و30 سنة
فعلا يعني أنا هسه مثلا أغنية مثلا ثقال ثقال يعني قد أكو ناس ما يسمعوها بس أنا أسمعها أرتاح لها مثلا يعني كثير من أغانيك رومانسية أحس بها يعني أحس أنه أنا تخصني وتخص قطاع كثير من الناس يعني هيثم هذا اللون أنت اختطيته من بداية حياتك لو تأثرت بشي شخص معين فنان معين لو أنت قررت أن يقول لك هذا اللون الخاص بك حتى تتميز عن الآخرين
المشكلة هاي الشغلة يعني هي مو قرار من عندي هو الله طلبني هذه الروحية بأنه يعني رب العالمين طارها الروحية أنا عرفت شو أنا أوظفها بس ما أسمع كثير من المطربين عبد الحليم أسمع تركي أسمع كردي أسمع نعم غزالي يعني أحب أسمعهم كلهم بس لا اللون اللي صار عند هيثم ما أعرف هي همزين أقول صار لون خاص ميمسي طريقة خاصة بالأداء والغناء واختيار طريقة الموسيقى والألحان فصار لون خاص بهي الموسيقى لا يقدر يقلد أحد ولا يقلد هو يقلد أحد أنا فرحان له يعني
صحيح لأنه أنت بديت وأنت ومهند سوية بس رغم هذا أنتم ما حد يشبه الأخ يعني
لا ما يشبه لا ما نشبه بس عندنا روحية قريبة بطريقة الألحان بالأداء
عندكم مدنية
إي يعني إحنا تعرف أنا مهند إحنا من 11 سنة سوا لحد ما صرنا انت ما شاء الله
اي صحيح
وجدنا
ايه لا بعدك زين هيثم اكو فد عمل غنائي تمنيت ان تكون تغنيته يعني سواء هذا العمل قديم او حديث يعني بصوت طلع مطرب
انا الاسمع يعني الاسمع واحب الاغنيه من اسمعها من فلان مطرب اغنيه عجبتني فلان مطرب جماعتنا او الوطن العربي حبيتها يعني حبيتها بصوته يعني
صوت.
بس ما تخيلها بصوته شيء
جميل
لا هي حبيت الاغنيه لانه هو عداها اكيد بطريقه حلوه بحد دخلت الكلب وحبيت الاغنيه بس لما عندي هذا الشيء بانه اغني فلان اغنيه لا
زين ماذا انت بينك وبين نفسك اغنيه مو لك مثلا منو دندن دائما؟
دندن والله ما اعرف يعني هي هسه ما اقدر اقول لك منو بالضبط
مثلا كاظم او طالب قرغلي او ياس او ماجد
يعني ومهندس انا هسه جوز صغربان دائما اسمع صلاح حسن
صلاح
دندن جلال خورشيد يعني هذول يعني فنانين صدق
نعم
ماخذوا مساحتهم
مع جيلك
صلاح حسن فنان رائع واحساس قوي جلال نفس الشيء هواي عندنا مطربين قاسم حلو يغني
نعم
بس مهم احنا يعني كاظم هذا غير العالم يعني كاظم فنان كبير وواحد ما يقدر يحكي اي حرف زياده لا امتعه ولا يحتاج انا متعه
لا انت طبعا بس رغم هذا انت ايضا لك جمهورك ولك رايك ويعني
الحمد لله بس يعني قصدي انا قلت لك الاصوات اللي يعجبني اسمعهم دائما
نعم يعني قبل ما انهي هذا اللقاء وياك كنت اريد اتمنى انه فد شويه من واحده من اغانيك بالكاسيت من كاسيتات حتى
انا هسه انت خبرتني ارجع من كنا يعني كلابه مع تتربن كرة قدم زمان. شباب دجالي هنا تنعنا لعبة ورجعت تلكان بالقودة وياك أصلا.
بالمناسبة زين
راح أخبرك ما دخلت حمام
كذا. ما راح أخذني أنا راح أخذني مكانك راح أخذني شوية قالت قال وأخليها. بس زين انت ما قلت لي ما دام تلعب طوبه انت منين يا جمهور يا
نادي؟ انا اعرف فيك انت تلعب قوي جنيه.
لا يا نادي انت
وما اعرف ليش تركت. يلا انا الزوراء طبعا سابقا
زوراء لازلت الزوراء اي لو
اي طبعا لازلت بس تكون غير يعني واحد شويه لو ضاع
ترجع اوكي لا الزوراء فريق ولو انا شرطاوي بس الزوراء فريق محترم على الاقل طلع هاي النخبه الكبيره من اللاعبين. بالمناسبة ما دام انت سب ديترويت يمك فلاح حسن وثامد يوسف ومناضل داود واللاعبين
فلاح ورده شفت
هيثم شو رايك بهذا السؤال احنا عندنا بالجنوب يقول لني طلع بشيخات يعني شو رايك بليس اخوك
ليس مشكله ما اقدر يعني ما اقدر انا امدح اخوي بس هو فنان بمعنى الكلمه ملحن صوت قوي عازف عود من الدرجه الاولى يعني هو يكفي كان اللي علمته انا في الشمه هو مدرسه يعني فنان بس هو ليس فرصه ما اخذها وما اعرف شو راح ياخذها.
زين اكو غير ليس عندكم بعد بالعائله يغني او صوته حلو؟
صار يغني صار غير يغني كلش حلو بس هو مو شويه عنده خجل وهذا فما يقدر ما عنده الجراه يغني قدام يعني ورا مايك او قدام عالم بيناتنا يغني يعني من يغني احنا نسكت لازم.
اوكي احنا نشكرك شكر جزيل هيثم ونتمنى لك التوفيق وراح نجي لك وحده من اغنياتك وراح تسمعها ربما صار لك فتره سنين ما سامعها. شكرا جزيلا هيثم ونتمنى لك النجاح مره اخرى.
تسلم لي فالح شكرا جزيلا
في مال عيوني
انا حبيبي شكرا
لو ردت تغيلي الروح بياك خليني لو ردت تشفي الجروح ملقاك يداويني لو ردت تغيلي الروح بياك ملقاك يداويني سمعني بس صوتك عذبني سكوتك سمعني بس صوتك عذبني سكوتك
وين
وين وين
حبيبي ما اقدر انا انسى والله ما تحم قلب عليا حبيبي ما اقدر انا انسى اتحمل هالايام
كنتم وبرنامج مو بعيدين برنامج اسبوعي من اعداد وتقديم فالح الدراج اخراج جليل البصري.
إذاعة العراق الحر
لا وقت الشدة يراق
بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم
اللي تردين تعلين
إذاعة العراق الحر